سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الأطعمة: باب الزكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الزكاة والصيد. الزكاة هي قطع أو ذبح الحيوان في قطع حلقومه ومرئه وأحد وجهيه، وهي شرط لحل جميع الحيوانات التي يباح أكلها مما يقدر على الإمساك به إلا السمك والجراد. قال صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. فأما بقية الحيوانات، وهكذا الحيوانات البحرية كلها لا تحتاج إلى زكاة، الحيوانات البحرية كلها لا تحتاج إلى زكاة، سواء سمك أو غير السمك ما عيش في البحر. وأما الحيوانات البرية المباحة فكلها لا تباح إذا كان يقدر على الإمساك بها إلا بالزكاة الشرعية، إلا الجراد. إلا الجراد فإنه ميتته حلال بنص الحديث. نعم.
ويشترط بالزكاة أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط
بالشرع الزكاة، قلنا هي شرط لإباحة هذه الحيوانات الآنفة في الذكر، لقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أي ما أدركتموه حيا من هذه الأشياء المذكورة حياة مستقرة، فذكيتموه التذكية الشرعية فإنه يكون مباحا. وهذه الذكاة لا تكون صحيحة ولا يحل الحيوان بها إلا إذا توفرت فيها شروط. الشرط الأول أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، يكون المذكي عاقلا مسلما أو كتابيا، لابد يكون عاقل، لابد يكون المذكي عاقل، فالمجنون لا تحل زكاته. ولا بد أن يكون طبعا لا يشترط البلوغ بل التمييز، أن يكون عاقلا مميزا. أما من كان مجنونا أو كان دون التمييز فلا تحل زكاته. وكذلك لا بد أن يكون الذابح أو المذكي لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. أما الكافر من غير أهل الكتاب وهو المجوسي والوثني والمرتد فهذا لا تحل ذبيحته بل هي حرام. وأما الكتاب الذي هو اليهودي أو النصراني فهذا مباح مثل المسلم إذا ذكاها بالذكاء الشرعية. قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أي ذبائحهم، أي المقصود ذبائحهم. الشرط الثاني أن يكون الذبح بآلة محددة كالسكين والسيف والزجاج وما أشبه ذلك مما هو محدد. أما الأشياء التي ليس لها حد يذبح بها فإنه لا يحل، لا بد من أن يكون بشيء محدد لما سيذكره بعد ذلك من الحديث. ولا بد أن ينهر الدم، ولا بد أن ينهر
الدم
بمعنى يجري الدم بهذا الذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. الشرط الثالث أن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام والشراب. وقد اختلف الفقهاء في ما الذي يجب قطعه من الأشياء التي في الرقبة. الرقبة فيها أربعة أشياء: فيها الحلقوم وهو مجرى النفس، وفيها المريء وهو مجرى الطعام، وفيها الودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالرقبة. فبعض العلماء يقول الذي يشترط قطعه هو فقط الحلقوم والمري، ومن أهل العلم من يقول الذي يشترط قطعه هو الودجين، ومنهم من يقول يشترط قطع الحلقوم والمري والودجين، ومنهم من يقول يشترط قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين. وهذا أظهر أنه لا بد من قطع ثلاثة أشياء من أربعة، الحلقوم والمري وأحد الودجين، لأن الذي يحصل به انهار الدم هو قطع الأوداج، وقطع الأوداج ولو قطع واحد يكفي إن شاء الله مع الحلقوم والمري، وإن قطع مع الحلقوم والمري الودجين جميعا فهذا أكمل وأكمل. والشرط الرابع أن يذكر اسم الله عليه، بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من التسمية، ولا بد أن يقول بسم الله، لا بد أن يقول بسم الله. فإذا ترك التسمية عمدا فإن هذا المذبوح لا يحل على القول الأصح. وأما إن تركها نسيانا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه أن الذبيحة حلال لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
وكذلك
هناك سنن أشياء يعني في الذبح، هذه شروط، وهناك أشياء يعني تكره، هناك أشياء مسنونات، يعني مثلا قول بعد بسم الله الله أكبر هذا زيادة الله أكبر مستحب، توجيه الذبيحة إلى القبلة هذا مستحب، إحداث الشفرة كذلك، وعدم يعني من الأشياء المكروهة أن تذبح أمام وقتها وأن تجر جرا عنيفا وما أشبه ذلك، أو أن يكسر مثلا الرقبة قبل زبوط الروح، هذه أشياء تكرهها العلم. وهناك أشياء يعني مستحبة، وهناك أشياء مكروهة، وهناك أشياء محرمة، فينبغي معرفتها ومراعاتها. نعم.
وكذلك يشترط بالصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
نعم. الحيوان إما يكون مقدور على الإمساك به أو غير مقدور، الحيوان الذي يحل إما يكون مقدور على الإمساك به أو غير مقدور، فإن كان مقدورا على الإمساك به فإنه لا يحل إلا بتذكيته، فلو كان الإبل أو الغنم أو البقرة فهذه معلومة أنها يحل، أنها مما يقدر على الإمساك به. فإن كان صيدا فيرمى في أي مكان، لكن لو مسك قبل أن تذهب روحه لا بد من ذبحه، لا بد من تذكيته أيضا. إذن عندنا الذكاء نوعان، ذكاء اختيارية وذكاء اضطرارية. فالذكاء الاختيارية تكون عندما يكون الحيوان مقدورا على الإمساك به، ويكون ذلك في الإبل بالنحر، وفي البقر والغنم بماعز، سواء كان ماعزا أو ضأنا بالذبح. وهناك ذكاء اضطرارية، وهذا يكون للحيوان الذي يعجز عن الإمساك به، إما لأنه صيد ما تستطيع تمسك به فيكون بجرحه في أي مكان، أو أنه ليس صيد ولكنه توحش ونفر ولم نستطع الإمساك به فيجوز أن نرميه ولو عبر من هذا الرمي، فيعامل كمعاملة الصيد. فإن قدر على الإمساك به سواء كان من المعجوز من الحيوانات التي ندت وتوحشت أو من الصيد و وجدناه ومسكناه مثلا جعلناه في شبك ومسكناه وهو حي، لا بد أيضا من تذكيته، لا بد من تذكيته. نعم.
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
نعم ذكرنا هذا.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه بكل ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. متفق عليه.
نعم هذا يعني كما يقال فيه دليل على شروط الذكاء. أول شيء لا بد من إنهار الدم، لا بد أن يكون هذا الشيء محدد ينهر به الدم. والشرط الثاني لا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليه. الشرط الثالث ألا يكون هذا الذي ذبح به سنا، لأن السن عظم والعظام لا يجوز الذبح بها، وألا يكون ظفرا فلا يجوز الذبح بالأبغار سواء كانت الأبغار متصلة أو منفصلة، فهذه لا يجوز. نعم.
ويباح صيد المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبه عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلمة فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه.
نعم، هذا بالنسبة للصيد بالجوارح. الصيد قد يكون بآلة وقد يكون بجارح. الآلة عرفنا شروطها، لا بد أن تكون محددة، ولا بد أن الصيد أن يعني تقتل الصيد بحدها لا بعرضها. فإذا رمى الصيد بالسهم فأصاب الصيد بعرضه فهذا وقيد كما في الحديث صحيح البخاري لا يحل، فلا بد أن يخزق في الحديث ما خزق فكل وما لم يخزق فلا. فلا بد في الآلة إن كانت مما يذبح به أن تكون محددة كالسكين والسيف والزلم أشبه ذلك. وفي الصيد لا بد أن يصيب الصيد بحده، ولا بد أن ينهر الدم، ولا بد أن ينهر الدم. فإن أصابه بثقله وعرضه وما أشبه ذلك فمات الصيد من هذا فلا يحل، لأن هذا يعتبر وقيد موجودة. هذا بالنسبة للآلة التي يذبح بها. ويجوز الصيد في البنادق الحديثة لأنها تخزق إذا سمى الله جل وعلا قبل الرمي وما أشبه ذلك. لكن الصيد بالفخاخ مثلا والفخ فهذا ما يحل به الصيد، يعني لا يحل أن تأكله مباشرة بذلك، بل لا بد إذا وجدته في الفخاخ أن تأخذه وتذكيه الزكاة الشرعية. طبعا الصيد الذي هو بالجارح سواء كان كلبا أم فهدا أم كان بذواب المخالب كالصقور كالصقر والشاهين والبازي وما أشبه ذلك، هذا لا اشترط فيه أن يكون معلما، اشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الجارح معلما. وكيف نعرف أنه معلم؟ قالوا يعرف بالنسبة للكلاب والبهد وما أشبه ذلك، إما له ناب يفترس به، يعرف بهذه الثلاثة الأمور. إذا أرسل يسترد ما يذهب من نفسه، وإذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لا يأكل من الصيد. بهذا يعرف أنه معلم. وأما الطيور التي تصيد لمخالبها فقالوا يعرف أنه معلم بأحد أمرين، إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر. ولكنه لا يشتركون به أنه لا يأكل، يعني مثل الكلاب وهذه الصقور وما أشبه، قالوا الشرط الثالث لا ما يحتاج، لأنه لا بد في الغالب مثل هذه الطيور أن تأكل. وبعض العلم عمم فقال لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه سواء صاده من ذواتي النابي كالفهد والكلمش وذلك أو من ذواتي المخالب. فهذا من شروطها. ومن شروط الصيد للمعلم بالجوارح أن يذكر اسم الله عند إرساله، أن يذكر اسم الله عند إرساله، وكذلك أن لا يأكل منه إذا كان من الكلاب وما أشبه ذلك. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. هذا الشرط الأول. لابد عند إطلاق وإرسال الجارح من ذكر الله، يقول بسم الله. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هذا كما ذكرنا. أي صيد تدركه حي سواء بالآلة أو بالجارح ما دمت أدركت فيه حياة مستقرة فإنه لا بد من ذبحه وتذكيته الزكاة الشرعية. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، هذا شرط. ولكن كثير من العلماء جعل هذا الشرط هو عدم الأكل منه خاص بالكلاب والفهد وما أشبه ذلك، وأما الجوارح التي هي الطيور والمخالب فقالوا لا يشترط بها ذلك، لأنها لابد أنها تأكل من طبيعتها ولو كانت معلقة. وبعض العلم عمم أخذا بعموم هذا الحديث لكل الجوارح. قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. إذا وجدت مع هذا الكلب مع كلبك الذي أرسلته المعلم وجدت معه كلاب أخرى فإنك لا يجوز لك، لا تدري أقتل الصيد كلبك أم قتله الكلب الآخر. فهنا اشتبه محرم بمباح على وجه لا يمكن التمييز فيكون محرما ولا تأكل صرفتك فلا تأكل فإنك لا تدري أكلتك فتله أم كلاب غيرك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه على الصيد بالسهم الآن فإن غاب عنك يوما غاب الصيد الذي صدته فلن ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت يعني ما وجدت في أثر آخر لسهم آخر فكل ولو غاب عنك. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري هل هو قتل بسبب سهمك أم لأنه غرق في الماء. فهذا يؤيد القاعدة المشهورة إذا اجتمع مبيح وحاضر على وجه لا يمكن التمييز فإنه يغلب جانب الحاضر. نعم.
وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد.
هذا الحديث عظيم ذكره مسلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان يأتي بمعنى يكون في الإحسان في عبادة الله عز وجل، وذلك بأدائه على الوجه التام كمال الإخلاص وكمال المتابعة، كما قال الله عز وجل من أسلم وجهه لله وهو محسن فلأجره عند ربه. فكما قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك الإحسان إلى عباد الله عز وجل، ومن الإحسان إلى خلق الله الإحسان إلى هذه البهائم، أن تحسن حتى في القتل تحسن القتلة، ما جاز قتله فإنه يقتل بأسرع طريقة يحصل بها زهوك الروح من غير تعذيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يتركها حتى تزهق الروح، خلاف ما يفعله بعض الناس يذبحها ثم قبل أن تزهق روحها يقوم بكسر رقبتها أو بكسر بعض عظامها، وهذا كل أحواله الكراهة كما نص على ذلك أهل العلم. قال عليه أن ينتظر حتى يتأكد من زهوك روحه ثم يقوم بإكمال كسر الرقبة أو غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عند أحمد زكاة الجنين زكاة أمي، وهذا مما اختلف به الفقهاء وسبب اختلافهم هو ضبط هذا الحديث من حيث اللغة زكاة الجنين زكاة أمي، وبعضهم ضبطوا زكاة الجنين زكاة أمي، وعليه اختلفوا في مقصود ما المقصود بالحديث. والظاهر والله أعلم أن المقصود أنه إذا ذبح شيء من الحيوانات مما في بطنه شيء يعني جنين فإنه تكفيه زكاة أمه ولا يحتاج أن يذكى، وهذا على زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكاة الجنين تكون يكفيه فلا نحتاج أن نذكيه لأننا ذكينا أمه، أو زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى أننا نذكيه كما ذكينا أمه بنفس الطريقة. ولكن الأمر والله أعلم أن المقصود إذا وجد في بطن الحيوان المذكى الذكاة الشرعية شيء من الجنين واحد أو أكثر فإنه يحل بدون تذكية، لأن ذكاته حصلت بذكاتنا لأمه، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير الشقائق، الله يكتب أجره.
وخيرا جزاك الله وبارك.
السلام عليكم، الله يبارك.
السلام
عليكم. سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في كتاب الأطعمة باب الزكاة والصيد: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة إلا السمك والجراد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الزكاة والصيد: الزكاة هي قطع أو ذبح الحيوان في قطع حلقوم لونه ومرئه وأحد وجهيه، وهي شرط لحل جميع الحيوانات التي يباح أكلها مما يقدر على الإمساك به إلا السمك والجراد. قال صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان السمك والجراد. فأما بقية الحيوانات وهكذا الحيوانات البحرية كلها لا تحتاج إلى زكاة، الحيوانات البحرية كلها لا تحتاج إلى زكاة سواء سمك أو غير السمك ما عيش في البحر. وأما الحيوانات البرية المباحة فكلها لا تباح إلا إذا كان يقدر على الإمساك بها إلا بالذكاة الشرعية، إلا الجراد فإنه ميتته حلال بنص الحديث. نعم.
ويشترط بالزكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط
بالشرع الزكاة، قلنا هي شرط لإباحة هذه الحيوانات الآنفة في الذكر، لقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أي ما أدركتموه حيا من هذه الأشياء المذكورة حياة مستقرة فذكيتموه التذكية الشرعية فإنه يكون مباحا. وهذه الذكاء لا تكون صحيحة ولا يحل الحيوان بها إلا إذا توفرت فيها شروط. الشرط الأول أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، يكون المذكي عاقلا مسلما أو كتابيا، لابد يكون المذكي عاقل، فالمجنون لا تحل ذكاته. ولا بد أن يكون طبعا لا يشترط البلوغ بل التمييز، أن يكون عاقلا مميزا. أما من كان مجنونا أو كان دون التمييز فلا تحل ذكاته. وكذلك لا بد أن يكون الذابح أو المذكي لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. أما الكافر من غير أهل الكتاب وهو المجوسي والوثني والمرتد فهذا لا تحل ذبيحته بل هي حرام. وأما الكتاب الذي هو اليهودي أو النصراني فهذا مباح مثل المسلم إذا ذكاها بالذكاء الشرعية. قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أي ذبائحهم، أي المقصود ذبائحهم. الشرط الثاني أن يكون الذبح بآلة محددة كالسكين والسيف والزجاج وما أشبه ذلك مما هو محدد. أما الأشياء التي ليس لها حد يذبح بها فإنه لا يحل، لا بد من أن يكون بشيء محدد لما سيذكره بعد ذلك من الحديث. ولا بد أن ينهر الدم، الدم بمعنى يجري الدم بهذا الذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. الشرط الثالث أن يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام والشراب. وقد اختلف الفقهاء في ما الذي يجب قطعه من الأشياء التي في الرقبة. الرقبة فيها أربعة أشياء: فيها الحلقوم وهو مجرى النفس، وفيها المريء وهو مجرى الطعام، وفيها الودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالرقبة. فبعض العلماء يقول الذي يشترط قطعه هو فقط الحلقوم والمري، ومن أهل العلم من يقول الذي يشترط قطعه هو الودجين، ومنهم من يقول يشترط قطع الحلقوم والمري والودجين، ومنهم من يقول يشترط قطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين. وهذا أظهر أنه لا بد من قطع ثلاثة أشياء من أربعة: الحلقوم والمري وأحد الوجهين، لأن الذي يحصل به انهار الدم هو قطع الأوداج، ولو قطع واحد يكفي إن شاء الله مع الحلقوم والمري، وإن قطع مع الحلقوم والمري الوجهين جميعا فهذا أكمل وأكمل. والشرط الرابع أن يذكر اسم الله عليه بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من التسمية ولا بد أن يقول بسم الله، لا بد أن يقول بسم الله. فإذا ترك التسمية عمدا فإن هذا المذبوح لا يحل على القول الأصح. وأما إن تركها نسيانا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه أن الذبيحة حلال لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
وكذلك
هناك سنن أشياء يعني في الذبح هذه شروط، وهناك أشياء يعني تكره، وهناك أشياء مسنونات، يعني مثلا قوله بعد بسم الله الله أكبر هذا زيادة الله أكبر مستحب، توجيه الذبيحة إلى القبلة هذا مستحب، إحداث الشفرة كذلك، وعدم يعني من الأشياء المكروهة أن تذبح أمام وقتها وأن تجر جرا عنيفا وما أشبه ذلك، أو أن يكسر مثلا الرقبة قبل زبوط الروح، هذه أشياء تكرهها العلم. وهناك أشياء يعني مستحبة، وهناك أشياء مكروهة، وهناك أشياء محرمة فينبغي معرفتها ومراعاتها. نعم.
وكذلك يشترط بالصيد إلا أنه يحل بعقله في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
نعم. الحيوان إما يكون مقدور على الإمساك به أو غير مقدور، الحيوان الذي يحل إما يكون مقدور على الإمساك به أو غير مقدور، فإن كان مقدورا على الإمساك به فإنه لا يحل إلا بتذكيته، فلو كان الإبل أو الغنم أو البقرة فهذه معلومة أنها يحل أنها مما يقدر على الإمساك به، فإن كان صيدا فيرمى في أي مكان، لكن لو مسك قبل أن تذهب روحه لا بد من ذبحه، لا بد من تذكيته أيضا. إذن عندنا الذكاء نوعان، ذكاء اختيارية وذكاء اضطرارية. فالذكاء الاختيارية تكون عندما يكون الحيوان مقدورا على الإمساك به، ويكون ذلك في الإبل بالنحر وفي البقر والغنم بماعز، سواء كان ماعزا أو ضأنا بالذبح. وهناك ذكاء اضطرارية، وهذا يكون للحيوان الذي يعجز عن الإمساك به، إما لأنه صيد ما تستطيع تمسك به فيكون بجرحه في أي مكان، أو أنه ليس صيد ولكنه توحش ونفر ولم نستطع الإمساك به فيجوز أن نرميه ولو عبر من هذا الرمي، فيعامل كمعاملة الصيد. فإن قدر على الإمساك به سواء كان من المعجوز من الحيوانات التي ندت وتوحشت أو من الصيد وجدناه ومسكناه مثلا جعلناه في شبك ومسكناه وهو حي، فلا بد أيضا من تذكيته، لا بد من تذكيته. نعم.
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
نعم ذكرنا هذا.
وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه مرفوعا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه بكل ليس السن والظهر، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. متفق عليه.
نعم. هذا يعني كما يقال فيه دليل على شروط الذكاء. أول شيء لا بد من إنهار الدم، لا بد أن يكون هذا الشيء محدد ينهر به الدم. والشرط الثاني لا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليه. الشرط الثالث ألا يكون هذا الذي ذبح به سنا، لأن السن عظم والعظام لا يجوز الذبح بها، وألا يكون ظفرا فلا يجوز الذبح بالأبغار سواء كانت الأبغار متصلة أو منفصلة، فهذه لا يجوز. نعم.
ويباح صيد المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سامك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه.
نعم. هذا بالنسبة للصيد بالجوارح. الصيد قد يكون بآلة وقد يكون بجارح. الآلة عرفنا شروطها، لا بد أن تكون محددة، ولا بد أن الصيد أن يعني تقتل الصيد بحدها لا بعرضها، فإذا رمى الصيد بالسهم فأصاب الصيد بعرضه فهذا وقيد كما في الحديث صحيح البخاري لا يحل، فلا بد أن يخزق في الحديث ما خزق فكل وما لم يخزق فلا، فلا بد للآلة إن كانت مما يذبح به أن تكون محددة كالسكين والسيف والزلم أشبه ذلك. وفي الصيد لا بد أن يصيب الصيد بحده ولا بد أن ينهر الدم، ولا بد أن ينهر الدم، فإن أصابه بثقله وعرضه وما أشبه ذلك فمات الصيد من هذا فلا يحل، لأن هذا يعتبر وقيد موقودة. هذا بالنسبة للآلة التي يذبح بها، ويجوز الصيد بالبنادق الحديثة لأنها تخزق إذا سمى الله جل وعلا قبل الرمي وما أشبه ذلك، لكن الصيد بالفخاخ مثلا والفخ فهذا ما يحل به الصيد، يعني لا يحل أن تأكله مباشرة بذلك، بل لا بد إذا وجدته في الفخاخ أن تأخذه وتذكيه الزكاة الشرعية. طبعا الصيد الذي هو بالجارح سواء كان كلبا أم فهدا أم كان بثواب المخالب كالصقور كالصقر والشاهين والبازي وما أشبه ذلك، هذا لا يشترط فيه أن يكون معلما، يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الجارح معلما، وكيف نعرف أنه معلم؟ قالوا يعرف بالنسبة للكلاب والبازي وما أشبه ذلك مما له ناب يفترس به، يعرف في هذه الثلاثة الأمور، إذا أرسل يسترد ما يذهب من نفسه، وإذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لا يأكل من الصيد، بهذا يعرف أنه معلم. وأما الطيور التي تصيد لمخالبها فقالوا يعرف أنه معلم بأحد أمرين، إذا أرسل استرسل وإذا زجر انزجر، ولكنه لا يشتركون به أنه لا يأكل، يعني مثل الكلاب وهذه الصقور وما أشبه، قالوا الشرط الثالث لا ما يحتاج، لأنه لا بد في الغالب مثل هذه الطيور أن تأكل. وبعض أهل العلم عمم فقال لا يجوز الأكل من الصيد إذا أكل منه سواء صاده من ذواتي النابي كالفادي والكنس وذلك أو من ذواتي المخالب، فهذا من شروطها. ومن شروط الصيد بالمعلم بالجوارح أن يذكر اسم الله عند إرساله، أن يذكر اسم الله عند إرساله، وكذلك أن لا يأكل منه إذا كان من الكلاب وما أشبه ذلك. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشروط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت كلبك المعلم فذكر اسم الله عليه، هذا الشرط الأول. لابد عند إطلاق وإرسال الجارح من ذكر الله، يقول بسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، هذا كما ذكرنا. أي صيد تدركه حي سواء بالآلة أو في الجارح ما دمت أدركت فيه حياة مستقرة فإنه لا بد من ذبحه وتذكيته الزكاة الشرعية. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، هذا شرط، ولكن كثير من العلماء جعل هذا الشرط هو عدم الأكل منه خاص بالكلاب والفهد وما أشبه ذلك، وأما الجوارح التي هي الطيور والمخالب فقالوا لا يشترط فيها ذلك لأنها لابد أنها تأكل من طبيعتها ولو كانت معلم. وبعض العلم عمم أخذا بعموم هذا الحديث لكل الجوارح، قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، إذا وجدت مع هذا الكلب مع كلبك الذي أرسلته المعلم وجدت معه كلاب أخرى فإنك لا يجوز لك، لا تدري أقتله أقتل الصيد كلبك أم قتله الكلب الآخر، فهنا اشتبه محرم بمباح على وجه لا يمكن التمييز فيكون محرما، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، فإنك لا تدري أكلبك قتله أم كلاب غيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، هذا الصيد بالسهم الآن، فإن غاب عنك يوما غاب الصيد الذي صدته فلن تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني ما وجدت فيه أثر آخر لسهم آخر فكل ولو غاب عنك. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، لماذا؟ لأنك لا تدري هل هو قتل بسبب سهمك أم لأنه غرق في الماء، فهذا يؤيد القاعدة المشهورة إذا اجتمع مبيح وحاضر على وجه لا يمكن التمييز فإنه يغلب جانب الحاضر. نعم.
وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد.
هذا الحديث عظيم ذكره مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان يأتي بمعنى يكون في الإحسان في عبادة الله عز وجل، وذلك بأدائه على الوجه التام، يعني كمال الإخلاص وكمال المتابعة، كما قال الله عز وجل: من أسلم وجهه لله وهو محسن فالأجر عند ربه. فكما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك الإحسان إلى عباد الله عز وجل، ومن الإحسان إلى خلق الله الإحسان إلى هذه البهائم، أن تحسن حتى في القتل، تحسن القتلة، ما جاز قتله فإنه يقتل بأسرع طريقة يحصل بها زهوك الروح من غير تعذيب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يتركها حتى تزهق الروح، خلاف ما يفعله بعض الناس يذبحها ثم قبل أن تزهق روحها يقوم بكسر رقبتها أو بكسر بعض عظامها، وهذا أقل أحواله الكراهة، كما نصر ذلك أهل العلم. قال: عليه أن ينتظر حتى يتأكد من زهوك روحها ثم يقوم بإكمال كسر الرقبة أو غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عند أحمد: زكاة الجنين زكاة أمي. وهذا مما اختلف به الفقهاء وسبب اختلافهم هو ضبط هذا الحديث من حيث اللغة: زكاة الجنين زكاة أمي. وبعضهم ضبطه زكاة الجنين زكاة أمي، وعليه اختلفوا في مقصود ما المقصود بالحديث. والظاهر والله أعلم أن المقصود أنه إذا ذبح شيء من الحيوانات مما في بطنه شيء يعني جنين، فإنه تكفيه زكاة أمه ولا يحتاج أن يذكى. وهذا على زكاة الجنين زكاة أمه، يعني زكاة الجنين تكون يكفيه فلا نحتاج أن نذكيه لأننا ذكينا أمه، أو زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى أننا نذكيه كما ذكينا أمه بنفس الطريقة. ولكن الأمر والله أعلم أن المقصود إذا وجد في بطن الحيوان المذكى الذكاة الشرعية شيء من الجنين واحد أو أكثر فإنه يحل بدون تذكية، لأن ذكاته حصلت بذكاتنا لأمه. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير الشقائق، الله يكتب أجره
وخيرا جزاك الله.
السلام عليكم الله وبركاته.